أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما افتقد المثل في المثل، أو بعبارة أخرى أعوز المثل في المثل أو انعدم المثل في المثل عرفا، فبناء عليه ما هو تكليف الضامن في البين؟ فهل يبقى ينتظر المثل ليوجد، أو أنه ينتقل إلى القيمة؟ وفي صورة الانتقال إلى القيمة، إلى أي قيمة ينتقل؟ إلى قيمة يوم تلف أصل العين، أو إلى قيمة تلف العين حكمان، يعني حينما افتقد المثل وأعوز المثل، أو إلى قيمة يوم الدافع، أو أنه إلى أعلى القيم؟ صور واحتمالات تقدم الكلام فيها، بل بعضها أقوال كما ذكرنا، استقرأها على نحو الاستقراء شبه التام إن لم يكن تام العلامة رحمة الله تعالى عليه، وتعرض لها الشيخ المصنف طرحا مع القائلين ببعضها واستدلالا ومناقشة. يبقى الكلام قبل أن ندخل في الأمور المتبقية في هذا البحث، يقول هناك العلامة عنون المسألة في البين في محل كلامنا في صورة افتقاد المثل، أو بعبارة أخرى عوز المثل. عنون المسألة أنه لو تلفت العين، كلامنا أين؟ في البيع الفاسد. في البيع الفاسد إذا تلفت العين أو المبيع أو الثمن إن كان عينا، وكان المثل موجودا فهو مثلي، والمثل موجود ثم أعوز، فعنون المسألة بهذا الشكل. إذن تلفت العين وهي مثلية والمثل موجود، ثم أعوز المثل وافتقد المثل قبل أدائه. فهذا عليكم السلام ما ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه، صبحكم الله بالخير. ولذلك هذا يفتح باب لسؤال، أنه بناء عليه لو فرضنا أنه المثل من أصل غير موجود مغوز، يعني بعبارة أخرى أنه المثل صحيح هو المبيع أو الثمن في البيع الفاسد التالف مثلي، ولكن بمجرد من يوم تلفت العين أصلا المثلي مفقود وغير موجود معوز. فهل الكلام في الشقين أو في الصورتين بعبارة أخرى الكلام هو الكلام والاحتمالات والوجوه هي الاحتمالات والأحكام هي الأحكام، أم أن المسألة في الحقيقة تختلف؟ فعلينا أن نتكلم بشكل آخر في المقام. لذلك هو يقول هذا ما ذكره العلامة ولكن لم يصرح، ويمكن إن دققنا أن نقول مراد العلامة حينئذ هذه الصورة والصور الثانية لا تكون داخلة، وعلينا أن نرى أنها تنطبق أو لا تنطبق، ولكن لا يمكننا أن نلزمه بكل ما ذكره هنا، أن نلزمه العوز الابتدائي أيضا أن يكون الكلام هو الكلام. ولكن يقول الذي يؤكد هذه الشبهة أو هذا التساؤل في كلام العلامة، أن هذا التساؤل في محله وفي موضعه، نجد أن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه فرق بين العوز الطارئ إن صح التعبير والعوز الابتدائي، فرق بين الموردين، وحاول أن يكون الحكم في أن يجعل الحكم في صورة العوز الابتدائي غير الحكم في العوز الطارئ. ولكن قبل أن ينهي القضية يقول هذا الكلام من المحقق غير مقبول، فإن المسألتين من واد واحد، ولا يمكن التفكيك بين العوز الطارئ والعوز الابتدائي، وإلا هناك بعض الالتزامات الذي لا يمكن لا للمحقق الثاني أن يلتزم بها ولا لباقي الفقهاء أن يلتزموا بها. يختم القضية بهذا المقدار، لذلك قال: ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات، احتمالات تتقدم، فوصلنا إلى 6 أو 7، أنه لو تلف المثلي في البيع الفاسدة أو أتلف والمثل موجود ثم أعوز، لم يكن العوز ابتدائيا، يعني حين التلف لم يكن المثل موجود، إذن ثم أعوز، وظاهره ظاهر هذا العنوان للعلامة اختصاص هذه الاحتمالات المتقدمة بما إذا ترأى تعذر المثل بعد تيسره، يعني كان موجودا إلا أنه تعذر وجوده في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء. هذا ظاهره إذا أخذنا بظاهر كلامه. هل هناك من نص؟ قال: والذي يؤكد هذا الظاهر أن المحقق نص على ذلك، المحقق الثاني، وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمته يوم التلف، في هكذا مورد، يتعين حينئذ قيمته يوم التلف، قيمة ماذا؟ قيمة المثل يوم تلفه، يوم تلف ماذا؟ أليس بيعا فاسدا؟ متى ننتقل إلى المثل نحن؟ في صورة التلف، لم إذا كان مثليا. خب يقول حينئذ بمجرد تلف هو ما دام المثل متعذر قيمته يوم التلف، لا قيمته يوم العوز، لا قيمته يوم الدافع، واضح؟ تعليقا على كلام إذا قال: وعن جامع المقاصد أنه يتعين على الضامن أن يدفع قيمة المثل حينئذ، يعني حين العوز الابتدائي، يوم التلف، يوم تلف ماذا؟ تلف العين، جيد. ولعل يعني التفكيك ما بين العوز الابتدائي والعوز الطارئ، ونختلف الحكم في العوز الابتدائي قيمة المثل متى؟ يوم تلف العين. أما في العوز الطارئ يقع الكلام أن قيمة المثل يوم العوز أو يوم الدافع أو أعلى القيم من يوم العوز إلى يوم الدافع، هذا الفرق، جيد. قال: ولعله لعدم تنجز التكليف. هذا التعليل للعلام للمحقق خرب عليه القضية وفتح الباب على مصراعيه من أجل أن يناقشه من؟ أن يناقشه الشيخ الأنصاري بالحكم المتقدم، ما إلى كلام معه، هذا مترتب على كلام من؟ على كلام العلامة بناء أن ظاهر كلامي هذا، هذا هو الحكم. ولكن ماذا علل؟ بماذا علله؟ قال: لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه. على من؟ على الضامن. كيف يتنجز التكليف بالمثل على الضامن والقضية سالب انتفاء الموضوع؟ ما قلنا هذا يصبح تكليف بغير المقدور. قال: لعل أن تكون قيمة يوم تلف العين، لأنه لم يتنجز التكليف عليه بالمثل في وقت من الأوقات. حتى تقولون ماذا؟ يوم العوض، يوم الأداء، لا، هو من أرائص أصلا لم يكلف بالمثل، وإنما كلف بقيمة المثل، لأنه مجرد تلفة العين المثل مفقود. يبقى ويمكن أن يخدش فيه، أن يخدش بكلام من؟ كلام المحقق، ولكن لا بأصل الحكم، بالتعليل. قلت له ليش تيجي ناقش بالتعليل؟ قل واضح، لأن التعليل كما قرأنا في محله العلة تعمم وتخصص. فبناء عليه فنحن من تعليلك نخدش عليك ونقول هذا التعليل يستوجب أيضا في التلف في التعذر الطارئ الكلام فيه نفس الكلام. قال ويمكن أن يخدش فيه بأن التمكن من ماذا؟ من المثل ليس بشرط لحدوثه، لحدوث المثل أي في الذمة، التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، لا، الدليل قال المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته، لم يقولون بأن المثل يضمن بمثله إذا تمكن منه ولا يضمن بمثله إذا لم يتمكن منه. قال ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، كما أنه، والمؤيد أنه ليس بشرط، كما أنه لا يشترط في استقراره استدابته، حتى في الاستمرار، يعني إذا طرأ العوز لا يشترط في استقراره استدامة بقائه. فإذا كان شرط، إذا كان التمكن شرط، شرط ابتداء واستدامة. فإذا قبلنا أولا لم يشترط، ثم إذا شرطنا التمكن، فحينئذ لا فرق بين أن نقول الشرط التمكن شرط ابتداء واستدامة، فكيف حينئذ تقول ماذا؟ أنه إذا طرأ فيكون مكلف بالمثل، وإذا لم يقدر فنكلفه حينئذ إما أن يصبر، يعني إذا مكلف بالمثل المالك، وإما أن يطالب بالقيمة. وبقيمة ماذا يطالب؟ يطالب بقيمته يوم العوز كما ذهب البعض، أو يوم الأداء. فإذا مكلف بالمثل، لذا قال بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، كما لا يشترط في استقراره استدامة على ما اعترف به هو مع تروي التعذر بعد التلاف. ولذا لأكد هذا المعنى لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض. في باب القرض يعني بالآخر إذا اقترض شخص من شخص قرض، خب تملك المقترض المقروضة، خب يجب عليه ماذا؟ أن يعيد القرض. فهذا القرض لا يخلو، إما أن يكون قيميا وإما أن يكون ماذا؟ مثليا. فإن كان مثليا فعليه أن يعيد مثله، إن كان قيميا فعليه أن يعيد قيمته. طيب في القرض لم يفرق القوم هناك، لم يفرق بأنه إذا تعذر المثل ابتداء فعليه أن يعيد قيمة القرض من زمن ماذا؟ من زمن القرض، من حين قيمة يوم اقترض. وأما إذا تعذر المثل طروا حدوثا فحينئذ قيمته يوم العوز أو يوم الأداء. لم يفرق يقول، مع أن كلامك هذا يستوجب أن يفرق أيضا هنا، لأن مسألة القرض هي من مصادق كبرى أن المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. والقرض كما تعلمون هو ليس عاريا، هو أصلا يقترض بمعنى يتملك غاية ما في الأمر، فإذا هو مبني على أن تملك بعد تلف، فحينئذ يضمنه بماذا؟ يضمنه بمثله أو بقيمته. وبالجملة يعني خلاصة الرد، فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر. إذا قلنا بأن عودا على أصل الإشكال، إذا قلت بأن المثل إذا يضمن بمثله مع التمكن، فمع التمكن فيرتفع المثل كما أنه يرتفع ابتداء بفقد المثل، فيرتفع استدامة بفقد المثل. العلة تعمم وتخصص. وإلا إذا لم نلتزم بذلك فحينئذ لزم الحكم بحدوثه، بحدوثه مع التعذر من أول الأمر. يعني وإلا علينا أن نقول أنه إذا طرأ لا يسقط المثل، نقول أيضا إذا انعدم ابتداء لا يسقط المثل. واحد، العلة تعمم وتخصص، جيد. إلا أن يقول أو أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن، ولكن هذا أول الكلام. إلا أن يقال بأن أدلة، يعني الأدلة التي دلت على أن المثل يضمن بمثله، ظاهرة في صورة التمكن من المثل، وإن لم يكن مشروط به ماذا؟ عقلا، لا مو مشروط به، لا، ولكن هذا أول الكلام. فلا تعم صورة العاجز، ولكن هذا أول الكلام. نعم، إذا طرأ العجز عن المثل فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه ماذا؟ قيميا. وهذا تقدم الكلام فيه، ما دام استقر بالذهن بالذمة مثل فيبقى مثل، فالانقلاب يحتاج إلى دليل. جي. وقد يقال أيضا، هذا إشكال ثاني على المحقق، على المحقق المذكور، المحقق الثاني يعني المحقق الكرك، إن اللازم من كلامه المتقدم حيث فرق بين عدم القدرة على المثل ابتداء وعدم القدرة على المثل استمرارا، فقال ابتداء في الحقيقة لا يضمن المثل بمثله، وإنما تكون القيمة في ذمته منذ التلف. استمرارا لا يثبت المثل بذمته، وحينئذ عليه أن نفتش أنه بعد المطالبة يأخذ قيمته يوم العوز أو يوم الدافع أو أعلى القيم. يقول بناء على هذا الحد الذي ذكره قال إذا كان التعذر ابتداء فعليه قيمته يوم التلف. يقول له فرض، أحسن، زمن التلف، تلف العين، كان المثل مفقود، فقلت عليه أن يدفع له قيمته يوم التلف. لم يدفع بعد، قبل أن يدفع الحمد لله اجت البضاعة إلى السوق ووجد المثل. على كلامك أيها المحقق، بعد ليس له أن يطالب بماذا؟ بالمثل، ويتعين له الأخذ القيمة وفقط. لماذا؟ يقول لأنه قلت أنه مجرد أن العوز كان ابتدائيا أصلا لا تشتغل ذمته بماذا؟ بالمثل، وإنما تشتغل ذمته بالقيمة. فحينئذ قولك بأنه له المطالبة بالمثل يعني معنى ذلك انقلب ما في الذمة من قيمة إلى مثل، وهذا يحتاج إلى دليل، مع أن هذا لا يلتزم به أحد. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط في ثبوت المثل في الذمة هو ماذا؟ القدرة والتمكن منه. لذا قال وقد يقال على المحقق المذكور إن اللازم مما ذكره من أنه يعني يشترط في ثبوت المثل بالذمة القدرة عليه ابتداء أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة بماذا؟ بالمثل. خلاص، ولا أظن أحد يلتزم به. الإشكال يبقى. ثم إن المحكي عن التذكرة، أكملنا الحديث في هذه النقطة، فإذا لا فرق في العوز الابتداء وماذا؟ والطالب. طوينا هذه الصفحة، يبقى الكلام مر أنه بالآخرة ثبتنا شيء أنه يصبح مطالبا بالقيمة في زمن العوز، جمعا بين الحقين، بين حق المالك في المطالبة بماله، الناس مسلطون على أموالهم، أموالهم التي بيدهم وأموالهم التي بذمم غيرهم، واحد، وبين استحالة التكليف بالمعسور وغير المقدور، وهو أن نقول لمن لهذا الضامن أنت مكلف بالمثل ولا مثل. فقلنا حينئذ في زمن العوز حينئذ للمالك أن يطالب بالقيمة، يبقى الكلام إذا اتحدت قيمة العوز مع قيمة الدافع فالقيمة واحد، إذا تفاوتت قيمة العوز، كانت يوم العوز القيمة شيء ويوم الدفع شيء آخر، أي القيمتين يدفع؟ أجبنا عنه. يبقى الكلام إذا كلمة العوز أصبح لها موضوعية في المقام، أن العوز العوز ينقل ما في الذمة بحيث يكون للمالك أن يطالب بقيمته من مثله. فعلينا نعرف أن العوز، ما المراد من العوز هنا؟ العوز هل يراد منه يعني الامتناع التكويني العقلي أصلا؟ لم يعد لهذه السلعة وجود بالأسواق لا المحلية ولا العالمية بهذا المعنى عقلا، يعني بالدقة العقلية، أو لا، العوز بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الدقي يا أخي، ولكن في بلده لا توجد، أما في بلدان أخرى موجودة ويمكنه أن يحضرها، ولكن يحضرها وإحضارها يستوجب، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مؤونة، قد تكون تستوجب زيادة قيمة، هذا شيء. وطارة أخرى لا، أصلا هي بالبلد موجودة، هي بالبلد موجودة، ولكن وجودها بالبلد وجود نادر، يعني موجودة عند بعض الناس، عند بعض التجار، ولكن عامة الناس العام الأغلب لا يتعاطوها، لا يشتروها، لا يبيعوها. لماذا؟ لندرتها وارتفاع قيمتها. أما خواص الناس يشتروها ويتبادلوها، وحتى عوام الناس قد يضطروا للتعامل فيها لو ألجأتهم الظروف، كما لو فرضنا في بعض المواد أصلا يستفادون منها لمريض مثلا، وإلا في الحالة الطبيعية ما مستعدين يجيبوها ويأكلوها، ولكن ماذا؟ لظروف طارئة يشتروها بأغلى الأثمان، من باب مريض، من باب ضيف، من باب عزيز، من باب كريم. مثلا هذا السمك اللي اسمه شيخ أحمد الزبيدي مثلا، هذا الزبيدي أدري موجود، ولكن هذا وجوده لا يتعطاه عامة الناس الآن في قم، الخواص قل ارتفاع قيمته، ولكن إذا الشيخ أحمد إجافة الضيف عزيز مثلا، فمع ذلك يكون يجيب له زبيدي، هذا لا يعني أنه موجود، وهكذا. فبناء عليه إذا العوز في كلام الفقهاء عند العوز، عند العوز أي عوز من هذه الصور التي ذكرنا، هل المعنى الأول أو المعنى الثاني أو المعنى الثالث؟ في الروايات طبعا هو أصلا في قضية الدليل الذي دل على المثلية ما عندنا رواية كما بينا، وحتى إذا بينا فلا يوجد دليل على أن العوز، إذن قضية يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فلذا يختار يقول العوز المراد من العوز في المقام بالمعنى العرفي، لا بالمعنى الدقي العقلي، ولا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى ذاك، بالمعنى غير الدقي، أنه والله لم يجدها ارتفعت قيمتها السوقية وما شاك. مثل ما بعض الأحيان مثلا أفرض الفاكهة في أول سنة، الآن تطورت الأمور، الفاكهة في غير هذه الأزمنة التي أفرض الفواكه الفصلية في أول نزولها موجودة لكن غالية، في أواخر موسمها كذلك الكلام متوفرة، ولكن ماذا؟ لأنها في أول نزولها إلى السوق مرتفعة، في آخر أواخر أيامها غالي. هذا نقال أنه عوز، يعني ليست موجودة؟ لا، هذا موجود، فليشتريه بأغلى الأثمان. نعم، العوز بهذا المعنى، العوز أنها في الحقيقة منعدمة، لا يتعامل بها إلا الخواص، الخواص أو من بحكم الخواص الذين يضطرون ويضطرون لها، كما بينا، لمعالجة، لمشكلة صحية، لمريض، لغيره، أو لإكرام ضيف عزيز لا يمكن إلا أن يكرم بهذا الشكل، فهذا بالحقيقة يعتبر عوز عرفا، يعني تعتبر هذه السلعة غير موجودة. وعليه حينئذ لا فرق حينئذ أن تكون في البلد أو في خارج البلد ما دام متمكن أن يأتي بها. يعني إذا الأخوال مختلف أنه في البلد أو في البلد ماذا؟ البلدان المجاورة أو البلدان الأبعد. لذا قال ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل ألا يوجد في البلد وما حول البلد، يعني البلدان المدن القرى المجاورة. وزاد في المسالك شهيد الثاني على ما ذكره العلامة في التذكرة قوله مما ينقل عادة منه إليه، يعني إذا كان مو في البلد ولكن البلد آخر، هذا للبلد آخر على قسمين، قسم يعتاد نقله للتجارة وما شاكل، وقسم أيضا أصلا لا يعتاد نقله. فقيد قال مو معنى ذلك موجود في البلد المجاور لازم يجيبه، لا، يكون قابل واعتيد أن ينقل من ذاك البلد إلى بلد نفس البلد. فهذا مو أنه كل ما كان في البلد الثاني نقول إذا ماذا هذا مثل وأنت مكلف بالمثل، لا، أنه اعتيد أن ينقل فيكون حينئذ غير معوز، أما إذا لم يعتد النقل فهو معوز ما دام لم يكن موجودا في البلد. قال مما ينقل عادة منه إليه كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه، يعني في بيع السلم وفي بيع المسلم فيه، أنه إذا لم يكن موجود هذه قيدوه هناك. والنكتة واحدة وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. وعن جامع المقاصد لم يذكر لا بلد ولا حول بلد، قال المسألة يرجع فيها إلى العرف، أنه عرفا هذا يعتبر في الحقيقة أعوز، العوز عرفا ما هو عند العرف، الصورة الأولى، الصورة المتوسطة أو الصورة الأخيرة، جيد. ويمكن أن يقال هنا إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم، يعني ما دلت إلى النقل بأن في الآخرة هذا مال شخص، ومقتضى أنه مال شخص فعليك أن تعيده، ومالك المال مسلط على ماله عينا كان أو في ذمة، أن هذا عموم الناس مسلطون على أموالهم، أن يكلف بالمثل مهما كانت قيمتها ما كانت ظروفه. أعيانا كانت أم في الذمة وجوب تحصيل المثل على الضامن، كما كان يجب رد العين أينما كانت لو صفرها أو أخرجها ولو كان في تحصيله مؤونة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة، يعني بماذا؟ بالبلدة ومحيط البلدة. نعم، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز، عندنا يعني ثبت انعقد الإجماع على أنه في صورة إعواز المثل يجب القيمة، تعين ما عن جامع المقاصد في ماذا؟ وهو الرجوع إلى العرف في تحديد تحديدها، كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر كان المتيقن هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأخص وهو التعذر، لأن التعذر أخص من العوز لأنه المجمع عليه. نعم، ورد في بعض أخبار السلام أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخير حينئذ من؟ تخير المشتري، فحينئذ اعتبر عدم القدرة هنا. إذا قلنا أن كلاهما من باب واحد والنكتة واحدة وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، لأن بالآخرة في المسلم، المسلم فيه في ذمة المسلم، وفي موضوع الضمان هنا في المال في ذمة الشخص الآخر على أساس أنه مثلي، إذا ذمته مشغولة. فماذا اعتبر؟ أن المكلف مخير، المشتري مخير، تخير المشتري في الحقيقة بين ماذا؟ بين الصبر أو بين أخذ القيمة، أو بين، إذا لم نقل أنه يمكن الاحتمال الثالث الفسخ، وإن كان هذا لا يستوجب فسخا. ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة، عودا على كلامه، كلامهم أين في، نعم ورد في بعض الأخبار أنه إذا لم يقدر المسلم عليه أو المسلم إليه، مثلا الذي سلم إليه الثمن لم يقدر على ماذا؟ على إحضار المثمن المتفق عليه، على إيفاء المسلم فيه، تخير المشتري بين الصبر وبين أخذ قيمته. ومن المعلوم، إذا حدد بعدم القدرة، ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة يعني ليس مقدورا، ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد إلى بلد آخر، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة، وهو ماذا؟ أنه متمكن من نقله، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن في، يعني أنه عدم القدرة العرفية لا الدقة العقلية. جيد، يبقى الكلام إذن أصبحت العوز، أصبح واضح أن المراد منه هو بالمعنى العرفي. يبقى الكلام، طيب جيد، إذا كان هذا المثل منعدم، إما منعدم حقيقة أصلا لا وجود له، أو منعدم عرفا، طيب كيف قلنا ينتقل إلى القيمة؟ القيمة، قيمة يوم العوز أو قيمة يوم الدافع أو أعلى القيم؟ السؤال هنا أن طيب كيف نعرف القيمة هنا؟ عرفنا زمن العوز، القيمة كيف نعرفها؟ طيب القيمة كيف نعرفها؟ خب القدر موجود بالسوق، نقول هذا قيمته. طيب المفروض أنه عم تفرضوا أن هذا ليس موجودا في السوق، يعني ليس موجودا إما حقيقة وإما عرفا، وفي كلتا الصورتين هذا يؤثر على ماذا؟ على ارتفاع البورصة التحويل الموجود، ارتفاع القيمة. يقول حينئذ يعني فعليه نفرضه موجودا ونقيمه، أين نفرضه موجودا متوفرا ونقيمه، هذا قيمته شيء، أو نفرضه موجودا ونادرا فنقيمه، فهذا قيمته شيء، أو نفرضه موجودا وهو في حكم النادر، كم يدفع قيمته؟ فهذا قيمته شيء آخر. فأي القيم حينئذ تعتبر في المقام؟ لذا قال ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا من حيث أن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة كالفاكهة في أول زمانها أو آخر زمانها وهذا قيمته عالية، أو وجود المتوسط للأول والأخير، يعني زمن الوفرة، زمن الوفرة. وهذا يذكرني رحمة الله عليه السيد محسن الأمين لما يتعرض لحياته في النجف الأشرف، لما راح كم سنة للدرس، يقول يتعرض إلى الوضع الصعب الذي كانت تعيشه الحوزة والإمكانيات الصعبة التي كان يعيشها الطلبة، وينتظر الطالب إلى أن يرسل أهله أو أقاربه أو جماعته شيء له من البلد، في الديرة الذهب، يغطين ذهب كذا، يرتب مصاريفه على أساسه. قول ولكن أخذنا قرار باختصار بعد أن يعرض القضايا تفصيلا، ولكن كنا نأكل من كل شيء، ما كنا نحرم أنفسنا شيء، ولكن هذا على قاعدة ماذا؟ قد تقولون أنه نحن السفهاء أو مبذرين أو كذا، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، حسن التدبير أحد اليسارين، واليسار الآخر قلة العيال. الشاهد هنا حسن التدبير. حسن التدبير، كنا نأكل كل شيء، ولكن كنا نأكل من الشيء في زمن وفرته، أما في زمن ندرته في أول نزوله في أواخر وجوده بعد هذا خط أحمر لا نشتري. فعلى الفاكهة التمر في موسم التمر نأكل، أفرض البرتقال في ثمن البرتقال نأكل، وهكذا. أما في غير حمى تكون أثمانها باهظة بعد ما مات لا نأكل. جيد، كالفاكهة في أول زمانها أو آخره، أو وجود المتوسط، الظاهر هو الأول، يعني ماذا؟ زمن الندرة، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه، لكن مع فرض، ولكن هنا يقيد صحيح في أول الوجود وفي آخر الوجود، ولكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه. وعليه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوضا لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم، مثل قضية بقرة بني إسرائيل، ما يبيع، هم يضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، فكانوا مضطرين لماذا؟ للشراء، ولذلك اشتروها بأغلى الإثمان. هذا مو يعني أنه موجود، لا، موجود بهذا المعنى أنه يباع، موجود بالأسواق، كل من يريد يشتري، ولكن لأنه أول نزوله للسوق فإذا غالي بهذا المعنى. أما لو فرضنا أنه موجود عند البعض، ولكن هذا البعض ما يعرض للبيع، مو في مقام يبيع ويشتري، إلا أن يأتيه شخص ويشتريه بأغلى الإثمان، هذا حينئذ لا نقول أنه ماذا؟ تقيد بهذا المعنى، بالمعنى الأول. قال رغبة، نعم لو ألجأ إلى شرائه في هذه الصورة لغرض آخر بذل ذلك، يعني بذل هذا المال الطائل في سبيل تحصيله، كما لو فرض الجمل في الصيف عند ملك العراق، في تلك المرحلة الجمل إشارة إلى الثلج أساسا، هذا الجمل لم يكن متعارفا، وسائل التجميد لم تكن موجودة خصوصا في ذاك الزمن. يقول لو فرضنا في فصل الصيف الجمل موجود ومنعدم، ولكن وين موجود؟ عند ملك العراق، يعني ملك العراق يبيع الجمل، مو بحاجة يبيع الجمل. فإذا إذا راح واحد يشتري منه، يشتري منه يكون يشتري، لا يبيع إلا أن يدفع له ماذا؟ أغلى الأثمان. هذا يبقى الحين إذا تلاحظ القيمة هنا. قال عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بأزاء عطاق الخيل وشبهها، يعني بالأثمان الغالية، فإن الراغب في الجمل في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بأزائه حال عامة، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا. السلطان لما يصير تعطي ماذا؟ من الكوز ومن الحب ومن الحب ومن غير هذا المبرر بالشكل الطبيعي مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك به، يأخذ كالدواء اشتريه بأغلى الأثمان ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرض، لو وجد عفوا هذا الفرض من المثل، أو لو وجد هذا الفرض من المثل لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا، قلنا بتقدم ماذا يصدق عليه؟ أنه ماذا؟ متعذر. لذلك ينتقل إلى أين؟ إلى القيمة. فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر، يعني يبقى متعذر مع وجوده، فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه، في تقويم ماذا؟ القيمة عند عدمه، وإنما التقويم للحالة المتوسطة. طب بعد أن انتهينا من هذا المطلب الكلام في هذه النقطة، الآن القيمة، قلنا قيمة القيمة بالبلد، ولكن لو فرضنا أنه للمثل قيمته، قيمة بلد التلف وقيمة بلد المطالبة. فحين أي قيمة يلزم بها الضامن لو تعدد القيم؟ لو تحدد القيم خب لا معنى لهذا السؤال. قل المسألة بيد من؟ بيد المالك. فحينئذ إذا كان طالب في بلد فعلى أساسه، وإلا في بلده. لذلك قال ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه من المثل ولو كان في غير بلد الضمان، وكان قيمة المثل وكانت قيمة المثل هناك يعني في بلد الآخر أزيد، وأما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين أو يتعين قيمة بلد المطالبة أم بلد التلف؟ وجوه. وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة، قد نقدين النقدين فما في مؤونة، حتى إذا كان في مؤونة، لأن النقدين عادة تحمل سهل حملها، أما إذا كانت بضائع تحتاج إلى وسائل نقل، تحتاج إلى أجرة، تحتاج إلى آخر. قال قد نقدين، فبأنه إن لم يكن في نقله مؤونة قد نقدين فله المطالبة بالمثل سواء كانت القيمتان مختلفتين أم لا. وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا بها، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وإلا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد. ثم قال إن الكلام في القرض كالكلام في الغصب. طب إذا كان الكلام في القرض كالكلام في الغصب، الكلام أيضا في البيع الفاسد كالكلام في القرض، مع أنه في الغصب يؤخذ بأشق الأحوال، ولكن ألحق القرض فيه، فالكلام فيما نحن فيه حكم القرض في الحقيقة. وحكي هذا أيضا هذا التفصيل بهذا الشكل عن القاضي ابن البراج. ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو بلد السلم على القول به مع الإطلاق لانصراف العقد إليه إلى البلد العقد، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف، هذا الفرق، تكون القضية مختلفة، لأن نحن المفروض أنه عقد فاسد. فإذا الذي استوجب الضمان ليس العاقد، والذي ذاك استوجب الضمان العقد الصحيح، لكن هنا لا يوجب عقد هو الذي استوجب الضمان، الذي استوجب الضمان التلف، فهذا الذي استوجب الضمان. إذا ما يوجد شيء يصرفه إلى بلد العقد كما في عقد القرض وعقد السلام. بقي الكلام أنه طيب، هذا نهاية الحديث، أنه مثل أو مثل يضمن بمثله والقيم بقيمته. هو إذا عدم المثل تكلمنا، ولكن إذا عدم المثل حكما أو هو بحكم المنعدم، كما لو هبطت قيمته السوقية إلى أدنى المستويات، فمثل ولكن ماذا هو سقط عن المالية، فيبقى يعطى المثل ولا يعطى القيمة أو ينتقل للقيمة، أو أنه في الحقيقة هذا هنا قول زمن العوز بهذا المعنى، يعني بمعنى إما أن لا يوجد المثل أو يسقط المثل عن القيمية فينتقل حينئذ للقيمة. ومثل لذلك كالماء في فصل الشيء، كالماء الذي مثلا يقرضه في الصحراء الخالية من ماء الذي تباع القطرة فيه بأغلى الأثمان، وإذا بهم وصلوا إلى مكان فيه الأنهار والعيون، فالماء مثلي فيعيد له المثل، أو العكس صحيح فالملك. لذا قال بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروج المثل عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة يعني في صحراء، وأيضا والجمل في الشتاء إذا أتلفه إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ قال الأقوى بل المتعين في الحقيقة هو الأول، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب أنه لا يسقط عن ماذا؟ لا يسقط عن المالية، لا يسقط عن المثلية، لأنه في أنه هل يعد من تعذر المشرك الأول؟ عفوا، يعني التعذر هذا تعذر حكمي في الحقيقة، صحيح التعذر حقوقي حقيقي ولكن هذا تعذر حكمي. فذهب إليه المشهور بلي أن التعذر على قسمين، إما الانعدام الوجود أو هبوط القيمة بحيث يسقط عن المالية. فقال الأقوى بل المتعين هو الأول، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغير الأصحاب أيضا من العامة، كما نقل في جامع المقاصد، وأيضا نقله المحقق السيد العاملي في مفتاح الكرام، والمصرح به في محك التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة. ذاك نقل، هنا ماذا؟ تصريح أن القيمة أي قيمة في تلك المفازة، فمعنى ذلك يعني اعتبروه ماذا؟ اعتبروه إيه؟ اعتبروه متعذر، ومتعذر وعليه قيمته في المفازة في الصحراء، وقيمة الجمل في فصل الصيف. ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية. هؤلاء ماذا صرحوا؟ قالوا قيمته في المفازة حينما أتلف، كم كانت قيمته؟ أو في الصيف حينما أتلفه في الصيف كم كانت قيمته؟ ولكن نحتمل أنه لا، مفروض أنه في تلك المدة هو مثل، فيثبت في الذمة ماذا؟ المثل. نبقى نستصحب المثل إلى زمن ماذا؟ إلى زمن سقوطه، آخر أيام سقوطه عن المالية، تلك هنا نقول هذه القيمة لا القيمة الأولى، وقد تكون ماذا؟ هذه أقل من الأولى. لذا قال ويحتمل أن تكون قيمة آخر مكان، كما في الماء في المفازة، أو زمان كما في الجمد في فصل الصيف، سقط المثل فيه في هذا المكان أو الزمان عن المالية. وبذلك يكمل الكلام في هذا الأمر الخامس. ننتقل بالحديث إلى فرع جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.